السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، هذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الثالث من برنامج أصول العلم في سنته الثالثة 35 بعد الأربعمائة والألف و36 بعد الأربعمائة والألف، وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 200 بعد 200. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء.
صلى الله عليه. وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود، وفيه قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، الآية؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا. سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي. وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنه ولفظه: إن من بعدكم أياما الصابر فيها المستمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم، له أجر 50 منكم. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد، أنبأنا أسد. قال: أنبأنا أسد. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ولم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل: منهم؟ قال: بل منكم. وله بإسناده عن المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 9 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تتمتها: إلا قليلا ممن أنجينا منهم فالناجي قليل والقليل غريب بين غيره والقليل غريب بين غيره فمن فضل الغرباء أنهم هم الناجون فمن فضل الغرباء أنهم هم الناجون. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا أخرجه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في الخبر الصادق منه صلى الله عليه وسلم بوقوع غربة الإسلام مع بيان فضل الغرباء وأن لهم طوبى وهي فعلى من الطيب فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة وهي فعلى من الطيب فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة ولهم الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه بمثل حديث أبي هريرة وزاد ومن الغرباء قال النزاع من القبائل رواه أحمد وهو عند الترمذي دون تلك الزيادة وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في الخبر عن وقوع الغربة وبيان ثواب الغرباء وأن لهم طوبى. ووصف الغرباء بقوله النزاع من القبائل أي المجموعون من أعراق شتى وأنساب متفرقة أي المجموعون من أنساب شتى وأعراق متفرقة. أما الرواية الأخرى في حديث ابن مسعود الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس فرواها الداني في كتاب الفتن والآجري في كتاب الغرباء وإسنادها ضعيف. وأحسن ما يروى في هذا المعنى ما رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أنه وقع الراوي عن سعد مبهما ففيه عن ابن لسعد عن أبيه ففيه عن ابن لسعد عن أبيه والأظهر أنه ابنه عامر أحد الثقات والأظهر أنه ابنه عامر أحد الثقات فإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في فضل الغرباء كسابقيه. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد رضي الله عنه طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في الخبر عن فضل الغرباء وحقيقة غربتهم أنهم يصلحون ويصلحون وحقيقة غربتهم أنهم يصلحون ويصلحون وهي ثابتة شرعا في معناها وإن كانت الأحاديث المروية فيها ضعيفة وهي ثابتة شرعا في معناها وإن كانت الأحاديث المروية فيها ضعيفة فإن الذي يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يكون صالحا في نفسه ساعيا في إصلاح غيره. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه بل ائتمروا بالمعروف. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده ضعيف، لكن لجمله شواهد تثبت بها، ولا سيما جملة أجر العامل في أيام الصبر، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقابض على الجمر. لماذا يقبض على الجمر؟ إيش؟ أي فتن؟ وصايا لكثرة الفتن، لكن إيش؟ الشهوات والشبهات. جواب صحيح ولا غير صحيح؟ القبض على الجمر المقصود مشقة الثبات على الدين لكثرة الفتن المضلة من الشهوات والشبهات. بعض الناس لا يفهمها إلا بضيق الحال كالعذاب والسجن وغير ذلك، وهذا غلط. بل أيام الصبر والقبض على الجمر هي شدة الثبات على الإسلام، وأن العبد يكابد مشقة لتكاثر أنواع الشهوات والشبهات التي تحيط بالناس. فالناس يفتنون بالخير والشر والشهوة والشبهة والنعمة والنقمة، فلا بد أن يقيم الإنسان نفسه على صراط مستقيم في الأحوال كلها. والآخر أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين، صلى الله عليه وسلم، فيضعف له أجر ثوابه على العمل كأجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والتفضيل في الثواب لا يقتضي التفضيل التام، والتضعيف في الثواب لا يقتضي التفضيل التام، فلا يكون أحد بعد الصحابة أفضل منه، فما كانوا عليه من مجموع فضائلهم وخصالهم لا يبلغهم فيه أحد، ولو ضعف أجره على عمله 50 من أجل الصحابة رضي الله عنهم على نظيره من العمل. فالتضعيف يتعلق في العمل فقط دون عموم الفضل، فعموم الفضل الصحابة رضي الله عنهم أفضل من غيرهم. والدليل السابع حديث ابن عمر رضي الله عنه: إن بعدكم أياما. الحديث رواه والضاحل في البدع والنهي عنها، ولم يصح إسناده، لكن معناه بما قبله بما له من الشواهد. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، فهو مصدق له. والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن، وهو أحد التابعين، أنه قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم. أخرجه ابن وضاح وهو مرسل فلا يصح. وتقدم أن المرسل إيش؟ لا، ما هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا وش رأيكم؟
ما رفعه التابعي،
يعني ما رفعه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم، ما رفعه أو أضافه التابعي، فلا تقل رواه، لأن رواه لا تبين تعيينا. إذا قلت رفعه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أضافه إليه بالرفع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمه الضعف. ذكرت لكم بيتا ضابطا في ذلك. ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف، ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف، فهذا الضابط يجمع حده وحكمه، ودلالته على مقصود الترجمة حذو نظيريه السابقين فإنه في معناهما، ودلالته على مقصود الترجمة حذو نظيريه السابقين فإنه في معناهما. والدليل التاسع حديث بكر بن عمرو المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء، الحديث أخرجه ابن وضاح أيضا وهو ضعيف لأرساله، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما فيه من فضل الغرباء. نعم.
التحذير من البدع،
مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها والتنفير عنها، مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها والتحذير عنها، فلا يركن العبد إليها ولا إلى أهلها، فلا يركن العبد إليها ولا إلى أهلها. وهذا المعنى الذي قصده المصنف تقدمت فيه ترجمتان، وهذا المعنى الذي قصده المصنف تقدمت فيه ترجمتان، الأولى باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، والثانية باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. فمقصوده من تلك الترجمتين هو مقصوده من هذه الترجمة، وأعاد هذا المقصد في الكتاب ختما. لماذا؟ ليش أعاده مع أن في ترجمتين؟ إمعانا في التحذير من البدع، إمعانا في التحذير من البدع، وإبلاغا في تقرير هذا المعنى، وإبلاغا في تقرير هذا المعنى، وأن البدع من أعظم الأدواء والعلل التي ينبغي أن يحذرها العبد وينفر منها لئلا تفسد دينه.
عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، رواه أبو داود. وعن الدارمي أخبرنا الحكم بن المبارك صلى الله عليه، وقال الدارمي قال أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبانا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا. قال فجلس معنا، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته والحمد لله لم أر إلا خيرا. قال فما هو؟ فقال إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصن فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة فيقول سبحوا مئة فيسبحون مئة. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يفوت من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا يا أبا عبد الرحمن حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب محمد بينكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تنكسر، صلى الله عليك، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تنكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله لا أدري لعل أكثرهم يكون منكم. ثم تولى عنهم. قال عمرو بن سلمة رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهر يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. والله أحسن الله إليك. قال عمرو بن سلمة رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. والله أعلم بالصواب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده قوي. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته، أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وأنها كافية عما سواها، فما خرج عنها حقيق بتركه والحذر منه. والبدع ليست من سنته ولا سنة الخلفاء الراشدين، فهي حقيقة بهجرها والحذر منها وثانيها تصريحه صلى الله عليه وسلم في التحذير من البدع، في قوله وإياكم ومحدثات الأمور، فإنه زجر عنها وتنفير منها. وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، والضلال يحذر منه وينفر عنه، فينبغي أن يتحفظ العبد من البدع لأنها توقع في الضلال، والدليل الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود في عزو المصنف وغيره، وهو عزو قديم ذكره أبو شامة في كتاب المقدس في كتاب الباعث، ثم تبعه غيره، ولا يوجد هذا الأثر في سنن أبي داود مما وصل إلينا من نسخها، ولم أجده عند غيره مسندا، فهو أثر قديم سيار لا يعرف إسناده، وهذا حكم جملة من الآثار التي تنقل وهي مشهورة لا يعرف إسنادها بتلك الألفاظ المأثورة، كالمنقول عن عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، إذ ذكره بهذا اللفظ جماعة من الأكابر كابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم في آخرين، لكن لا يعرف مرويا بهذا اللفظ بعينه، فلعله في شيء من الكتب التي لم تصل إلينا والله أعلم. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بما لم يتعبد به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بما لم يتعبد به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا بسنته أعرف وهم على هديه أوقف، لأنهم كانوا بسنته أعرف وهم على هديه أوقف، فما حدث بعدهم من البدع التي ينهى عنها ويحذر منها، فما حدث بعدهم هو من البدع التي ينهى عنها ويحذر منها، وأكد هذا بأمرهم بلزوم طريق الأولين السابقين السالمين من البدع، وأكد هذا بأمرهم بلزوم طريق السابقين السالمين من البدع. والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه ورحمه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، يعني الفجر. الحديث رواه الدارمي بهذا التمام وإسناده جيد، والحديث المرفوع فيه أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن، والحديث المرفوع فيه أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم، أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغيظه منهم وتغليظ القول لهم، وتغيظه منهم وتغليظ القول لهم، حتى قال: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. فهم بين شرين: أن يكونوا معتقدين أنهم أهدى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن لا يدعوا ذلك لكنهم زادوا في دينه ما ليس منه، أو أنهم لا يدعون ذلك لكنهم زادوا في دينه ما ليس منه، والآخر تفرسه رضي الله عنهم فراسة إيمانية، تفرسه رضي الله عنهم فراسة إيمانية فيما سيؤول إليه أمرهم، فيما سيؤول إليه أمرهم بأنه ستعظم فتنتهم وبدعتهم، بأنه ستعظم فتنتهم وبدعتهم وتتشعب بهم الأهواء حتى يحملوا السيف على المسلمين، وتتشعب بهم الأهواء حتى يحملوا السيف على المسلمين، فوقع ما وقع من أمر الخوارج في الصدر الأول، فوقع ما وقع من أمر الخوارج في الصدر الأول الذين قاتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا في المسجد هم مع أهل تلك البدعة فكان هؤلاء الذين أحدثوا ما أحدثوا في المسجد هم مع أهل تلك البدعة من الخوارج، فبدأ أمرهم بذكر أحدثوه ثم انتهى أمرهم إلى الخروج بالسيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك التحذير من البدع ولو صغرت فإنها تتجارى بصاحبها حتى تكبر فيعظم شره ويخرج بالسيف على المسلمين. فالبدع تبدو صغيرة حتى تعود كبيرة، فمن زكى دينه وقوي يقينه وعظم في قلبه قدر السنة النبوية وقبح البدع المحدثة نفر منها ولو كانت صغيرة، حذرا من عاقبتها بأنها تؤدي إلى ما هو أعظم منها. والأمر في هؤلاء كما أخبر أبو سعيد رضي الله عنه إذ قال: ولم أرى إلا خيرا، فهو تراءى له أن هؤلاء على خير، لكن ابن مسعود كان أتم منه علما، ولذلك رد أبو سعيد الخدري الأمر إليه، وفيه التنبيه إلى أن مثل هذه المشتبهات ترد إلى العلماء الراسخين الذين يميزون بما آتاهم الله من كمال العلم وطول التجربة ما تؤول إليه هذه الأمور، فيعرفونها ويعرفون بشرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا جميعا عن الإسلام والسنة، وأن يميتنا عن الإسلام والسنة، وأن يقينا شر البدع ومضلات الفتن. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام. أكتب طبقة سماعي، سمع علي جميعا لمن حضر الجميع، ومن عليه فوت يعرف فوته فيكتب كثيرا فضل الإسلام بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته، بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان يكتب اسمه تاما. الآن بعض الإخوان في الإجازات يكتب اسم مجمل، يقول محمد الخالدي أو عبد الله القحطاني، تجد في البلد ألف مثل هذا وألف مثل هذا. هذا ليس من طريقة المحدثين، المحدثون يكتبون الاسم تاما، فتم له ذلك في ثلاثة مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين بمعين، من معين يعني من المتكلم، لمعين يعني أحدكم، في معين يعني في فضل الإسلام، بإسناد المذكور في مراقب الوصول لإجازة طلاب الوصول لطلاب الأصول. والحمد لله رب العالمين، كتبه صالح صحيح ذلك، كتبه صالح بن عبد الله بن محمد العصيمي ليلة، أضرب على كلمة يوم، ليلة إيش؟ الأحد، ليلة الأحد التاسع من شهر المحرم، من شهر المحرم سنة 36 بعد 400 في جامع الشيخ بن عقيل رحمه الله في مدينة الرياض. وبهذا نحن قد فرغنا من الكتاب الثالث، وكذلك تقدم إقرار الكتاب الرابع وهو المفتاح من المفتاح في الفقه. وفي آخر هذا الدرس ثلاث تنبيهات: أولها سيكون الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا الأسبوع يوم الثلاثاء في الكتاب الخامس وهو العقيدة الواسطية. التنبيه الثاني أن اختبار ثلاثة الأصول سيكون بعد الدرس القادم، فبعد الدرس القادم من اختبار من العقيدة الواسطية اختبار الذي كان عليكم إيش اليوم؟ اللي كان عليكم اليوم ثلاثة الأصول، ثم بعد الدرس الثاني يكون اختبار كتاب المفتاح. والتنبيه الثالث أهيب بالإخوان جميعا أن يحرصوا على المشاركة في برنامج حفظ المتون الستة المصاحبة لهذا البرنامج، وهي ستة متون مثبتة أسماؤها في إعلان البرنامج، وتعقد حلقة لعرض هذه المتون الستة يوم الجمعة ويوم السبت بعد العصر في مسجدي في حي الجزيرة عند مخرج 17. وفق الله الجميع ويحب الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أوجز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الثالث من برنامج أصول العلم في سنته الثالثة 35 بعد الأربعمائة والألف، وست وثلاثين بعد الأربعمائة والألف، وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر، الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة ست بعد المئتين والألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء.
صلى الله عليه. وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود، وفيه قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، الآية؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا. سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي. وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنه ولفظه: إن من بعدكم أياما الصابر فيها المستمسك، بمثل ما أنتم عليه اليوم، له أجر 50 منكم. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد، أنبأنا أسد.
صلى الله عليه.
ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد، قال: أنبأنا أسد، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ولم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك.
صلى الله عليه.
وستحولون عن ذلك. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل: منهم؟ قال: بل منكم. وله بإسناده عن المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 9 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم بقية ينهون عن الفساد الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تتمتها إلا قليلا ممن أنجينا منهم، فالناجي قليل، والقليل غريب بين غيره، والقليل غريب بين غيره، فمن فضل الغرباء أنهم هم الناجون، فمن فضل الغرباء أنهم هم الناجون. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا، أخرجه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في الخبر الصادق منه صلى الله عليه وسلم بوقوع غربة الإسلام، مع بيان فضل الغرباء وأن لهم طوبى، وهي فعلى من الطيب، فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة، وهي فعلى من الطيب، فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة، ولهم الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه بمثل حديث أبي هريرة وزاد: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. رواه أحمد، وهو عند الترمذي دون تلك الزيادة، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في الخبر عن وقوع الغربة وبيان ثواب الغرباء وأن لهم طوبى. ووصف الغرباء بقوله النزاع من القبائل، أي المجموعون من أعراق شتى وأنساب متفرقة، أي المجموعون من أنساب شتى وأعراق متفرقة. أما الرواية الأخرى في حديث ابن مسعود: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، فرواها الداني في كتاب الفتن والأجر في كتاب الغرباء، وإسنادها ضعيف. وأحسن ما يروى في هذا المعنى ما رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. رواه أحمد ورجاله ثقات، إلا أنه وقع الراوي عن سعد مبهما، ففيه عن ابن لسعد عن أبيه، ففيه عن ابن لسعد عن أبيه، والأظهر أنه ابنه عامر أحد الثقات، والأظهر أنه ابنه عامر أحد الثقات، فإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في فضل الغرباء كسابقيه. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد رضي الله عنه: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في الخبر عن فضل الغرباء وحقيقة غربتهم أنهم يصلحون ويصلحون، وحقيقة غربتهم أنهم يصلحون ويصلحون، وهي ثابتة شرعا في معناها، وإن كانت الأحاديث المروية فيها ضعيفة، وهي ثابتة شرعا في معناها وإن كانت الأحاديث المروية فيها ضعيفة، فإن الذي يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يكون صالحا في نفسه ساعيا في اصلاح غيره. والدليل السادس حديث ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه: بل ائتمروا بالمعروف. الحديث اخرجه اصحاب السنن الا النسائي واسناده ضعيف، لكن لجمله شواهد تثبت بها، ولا سيما جمله اجر العامل في ايام الصبر، ولجمله شواهد تثبت بها ولا سيما جمله اجر العامل في زمن الصبر. ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين: احدهما بيان غربه الاسلام في ايام الصبر والقبض على الجمر، بيان غربه الاسلام في ايام الصبر والقابض على الجمر. لماذا يقبض على الجمر؟ ايش؟ اي فتن وصايا لكثره الفتن، لكن ايش؟ الشهوات والشبهات. الجواب صحيح ولا غير صحيح؟ القبض على الجمر المقصود مشقة الثبات على الدين لكثرة الفتن المضلة من الشهوات والشبهات. بعض الناس لا يفهمها إلا بضيق الحال كالعذاب والسجن وغير ذلك، وهذا غلط. بل أيام الصبر والقبض على الجمر هي شدة الثبات على الإسلام، وأن العبد يكابد مشقة لتكاثر أنواع الشهوات والشبهات التي تحيط بالناس. فالناس يفتنون بالخير والشر والشهوة والشبهة والنعمة والنقمة، فلا بد أن يقيم الإنسان نفسه على الصراط المستقيم في الأحوال كلها. والآخر أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين، أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فيضعف له أجر ثوابه على العمل كأجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والتفضيل في الثواب لا يقتضي التفضيل التام، والتضعيف في الثواب لا يقتضي التفضيل التام، فلا يكون أحد بعد الصحابة أفضل منهم، فلا يكون أحد بعد الصحابة أفضل منهم. فما كانوا عليه من مجموع فضائلهم وخصالهم لا يبلغهم فيه أحد، ولو ضعف أجره على عمله 50 من أجل الصحابة رضي الله عنهم على نظيره من العمل. فالتضعيف يتعلق في العمل فقط دون عموم الفضل، فعموم الفضل الصحابة رضي الله عنهم أفضل من غيرهم. والدليل السابع حديث ابن عمر رضي الله عنه: إن بعدكم أياما. الحديث رواه والضاح في البدع والنهي عنها، ولم يصح إسناده، لكن معناه فيما قبله بما له من الشواهد. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، فهو مصدق له. والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن، وهو أحد التابعين، أنه قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم. أخرجه ابن وضاح وهو مرسل فلا يصح. وتقدم أن المرسل إيش؟ لا، ما هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا وش رأيكم؟
ما رفعه التابعي،
يعني ما رفعه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم، ما رفعه أو أضافه التابعي، فلا تقل رواه، لأن رواه لا تبين تعيينا. إذا قلت رفعه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أضافه إليه بالرفع، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمه الضعف. ذكرت لكم بيتا ضابطا في ذلك. ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف، هذا الضابط يجمع حده وحكمه، ودلالته على مقصود الترجمة حذو نظيرين السابقين فإنه في معناهما، ودلالته على مقصود الترجمة حذو نظيرين السابقين فإنه في معناهما. والدليل التاسع حديث بكر بن عمرو المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء. الحديث أخرجه ابن وضاح أيضا وهو ضعيف لأرساله، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما فيه من فضل الغرباء. نعم.
التحذير من البدع.
مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها والتنفير عنها. مقصود الترجمة التحذير من البدع في التخويف منها والتحذير عنها، فلا يركن العبد إليها ولا إلى أهلها، فلا يركن العبد إليها ولا إلى أهلها. وهذا المعنى الذي قصده المصنف تقدمت فيه ترجمتان، وهذا المعنى الذي قصده المصنف تقدمت فيه ترجمتان. الأولى باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. والثانية باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. فمقصوده من تلك الترجمتين هو مقصوده من هذه الترجمة، وأعاد هذا المقصد في الكتاب ختما. لماذا؟ ليش عازف مع أن في ترجمتين؟ إمعانا في التحذير من البدع، إمعانا في التحذير من البدع، وإبلاغا في تقرير هذا المعنى، وإبلاغا في تقرير هذا المعنى، وأن البدع من أعظم الأدواء والعلل التي ينبغي أن يحذرها العبد وينفر منها لئلا تفسد دينه.
الله عنك. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، رواه أبو داود. وعن الدارمي أخبرنا الحكم بن المبارك صلى الله عليه. وقال الدارمي قال أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبانا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا. قال فجلس معنا، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته والحمد لله لم أر إلا خيرا. قال فما هو؟ فقال إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصن فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة فيقول سبحوا مئة فيسبحون مئة قال فماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يفوت من حسناتهم شيء ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون فقالوا يا أبا عبد الرحمن حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء أصحاب محمد بينكم متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تنكسر صلى الله عليك وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تنكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال وكم من مريد للخير لن يصيبه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وأيم الله لا أدري لعل أكثرهم يكون منكم ثم تولى عنهم قال عمرو بن سلمة رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهر يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج والله أحسن الله إليك قال عمرو بن سلمة رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج والله أعلم بالصواب وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده قوي. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده وأنها كافية عما سواها فما خرج عنها حقيق بتركه والحذر منه. والبدع ليست من سنته ولا سنة الخلفاء الراشدين فهي حقيقة بهجرها والحذر منها وثانيها تصريحه صلى الله عليه وسلم في التحذير من البدع في قوله وإياكم ومحدثات الأمور فإنه زجر عنها وتنفير منها. وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة والضلال يحذر منه وينفر عنه فينبغي أن يتحفظ العبد من البدع لأنها توقع في الضلال والدليل الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود في عزو المصنف وغيره، وهو عزو قديم ذكره أبو شامة في كتاب المقدس في كتاب الباعث، ثم تبعه غيره، ولا يوجد هذا الأثر في سنن أبي داود مما وصل إلينا من نسخها، ولم أجده عند غيره مسندا، فهو أثر قديم سيار لا يعرف إسناده، وهذا حكم جملة من الآثار التي تنقل وهي مشهورة لا يعرف إسنادها بتلك الألفاظ المأثورة، كالمنقول عن عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، إذ ذكره بهذا اللفظ جماعة من الأكابر كابن تيمية الحفيد وتلميذ ابن القيم في آخرين، لكن لا يعرف مرويا بهذا اللفظ بعينه، فلعله في شيء من الكتب التي لم تصل إلينا والله أعلم. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بما لم يتعبد به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بما لم يتعبد به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا بسنته أعرف وهم على هديه أوقف، لأنهم كانوا بسنته أعرف وهم على هديه أوقف، فما حدث بعدهم من البدع التي ينهى عنها ويحذر منها، فما حدث بعدهم هو من البدع التي ينهى عنها ويحذر منها، وأكد هذا بأمرهم بلزوم طريق الأولين السابقين السالمين من البدع، وأكد هذا بأمرهم بلزوم طريق السابقين السالمين من البدع. والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه ورحمه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، يعني الفجر. الحديث رواه الدارمي بهذا التمام وإسناده جيد، والحديث المرفوع فيه أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن، والحديث المرفوع فيه أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم، وتغيظه منهم وتغليظ القول لهم حتى قال: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. فهم بين شرين: أن يكونوا معتقدين أنهم أهدى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن لا يدعوا ذلك لكنهم زادوا في دينه ما ليس منه، والآخر تفرسه رضي الله عنهم فراسة إيمانية، فيما سيؤول إليه أمرهم، بأنه ستعظم فتنتهم وبدعتهم، وتتشعب بهم الأهواء حتى يحملوا السيف على المسلمين، فوقع ما وقع من أمر الخوارج في الصدر الأول، الذين قاتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا في المسجد هم مع أهل تلك البدعة، فكان هؤلاء الذين أحدثوا ما أحدثوا في المسجد هم مع أهل تلك البدعة من الخوارج، فبدأ أمرهم بذكر أحدثوه ثم انتهى أمرهم إلى الخروج بالسيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك التحذير من البدع ولو صغرت فإنها تتجارى بصاحبها حتى تكبر فيعظم شره ويخرج بالسيف على المسلمين. فالبدع تبدو صغيرة حتى تعود كبيرة، فمن زكى دينه وقوي يقينه وعظم في قلبه قدر السنة النبوية وقبح البدع المحدثة نفر منها ولو كانت صغيرة، حذرا من عاقبتها بأنها تؤدي إلى ما هو أعظم منها. والأمر في هؤلاء كما أخبر أبو سعيد رضي الله عنه إذ قال: ولم أر إلا خيرا، فهو تراءى له أن هؤلاء على خير، لكن ابن مسعود كان أتم منه علما، ولذلك رد أبو سعيد الخدري الأمر إليه، وفيه التنبيه إلى أن مثل هذه المشتبهات ترد إلى العلماء الراسخين الذين يميزون بما آتاهم الله من كمال العلم وطول التجربة ما تؤول إليه هذه الأمور، فيعرفونها ويعرفون بشرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا جميعا عن الإسلام والسنة، وأن يميتنا عن الإسلام والسنة، وأن يقينا شر البدع ومضلات الفتن. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة سماعي. سمع علي جميعا لمن حضر الجميع، ومن عليه فوت يعرف فوته فيكتب كثيرا فضل الإسلام بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته، بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان يكتب اسمه تاما. الآن بعض الإخوان في الإجازات يكتب اسم مجمل، يقول محمد الخالدي أو عبد الله القحطاني، تجد في البلد ألف مثل هذا وألف مثل هذا. هذا ليست من طريقة المحدثين، المحدثون يكتبون الاسم تاما، فتم له ذلك في ثلاثة مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين لمعين، من معين يعني من المتكلم، لمعين يعني أحدكم، في معين يعني في فضل الإسلام، بإسناد المذكور في مراقي الوصول لإجازة طلاب الوصول، لطلاب الأصول. والحمد لله رب العالمين، كتبه صالح صاحب ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن محمد العصيمي ليلة، اضربوا على كلمة يوم، ليلة ليلة ايش؟ الأحد، ليلة الأحد التاسع من شهر المحرم، من شهر المحرم سنة 36 بعد 400 والألف، في جامع الشيخ ابن عقيل رحمه الله في مدينة الرياض. وبهذا نكون قد فرغنا من الكتاب الثالث، وكذلك تقدم إقراء الكتاب الرابع وهو المفتاح من المفتاح في الفقه. وفي آخر هذا الدرس ثلاث تنبيهات: أولها سيكون الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا الأسبوع يوم الثلاثاء في الكتاب الخامس وهو العقيدة الواسطية. التنبيه الثاني أن اختبار ثلاثة الأصول سيكون بعد الدرس القادم، فبعد الدرس القادم من اختبار من العقيدة الواسطية اختبار الذي كان عليكم ايش اليوم؟ اللي كان عليكم اليوم ثلاثة الأصول، ثم بعد الدرس الثاني يكون اختبار كتاب المفتاح. والتنبيه الثالث، أهيب بالإخوان جميعا أن يحرصوا على المشاركة في برنامج حفظ المتون الستة المصاحبة لهذا البرنامج، وهي ستة متون مثبتة أسماؤها في إعلان البرنامج، وتعقد حلقة لعرض هذه المتون الستة يوم الجمعة ويوم السبت بعد العصر في مسجدي في حي الجزيرة عند مخرج 17. وفق الله الجميع، يحب الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.